هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
فاصل ونعود، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. معنا في هذه الحلقة سؤال من الأخ أبو محمد، ويدور حول شخصية مرجع التقليد في مذهب أهل البيت عليهم السلام. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أهلا وسهلا. هذا سؤال في الواقع مهم جدا من الأخ أبو محمد، وعلى ما أذكر سبقه سؤال أيضا حول التقليد وشرائط مرجع التقليد، وهو باب من المهم أن يتعرف عليه كل مكلف من المسلمين، نظرا لأنه يتعلق بمذهبه وبدينه وأيضا بدنياه وآخرته، ولذلك وجب التوقف عند هذه الظاهرة طويلا لو سمحتم. الأخ الآن يسأل حول مرجع التقليد وشخصية مرجع التقليد. نحن لدينا مستنبطون إن جاز هذا التعبير، ولدينا مجتهدون، ولدينا فضلاء، ولدينا مراجع تقليد.
نعم.
الآن هذه المسميات وهذه الاصطلاحات على من تطلق، وكيف يمكن أن نشخص هذا من ذاك، وما هي في الواقع شخصية مرجع التقليد بين كل هؤلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. أنا أحب أن أبدأ بهذا الحديث الشريف المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الذي يقول فيه: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا أمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا. هذا الحديث الذي استفاد منه الفقهاء، وذكره غير واحد من الفقهاء في الرسائل العملية، حتى في بداية نعم. الرسالة العملية،
وحدد الشروط هنا.
أحسنت.
نعم.
بعد هذا أقول مصطلح الفاضل، لأمر على المصطلحات اللي طلبت توضيحها أو طلب الأخ السائل توضيحها.
شكرا.
مصطلح الفاضل هو لا يقصد هنا من الفاضل الفاضل أخلاقيا، الكل فاضلون أخلاقيا إن شاء الله، يقصد هنا من الفاضل الفاضل علميا، يعني من درس بجد في الحوزات العلمية حدود 10 إلى 12-15 سنة عادة، إذا لم يكن نابغة استثنائي وصار مجتهد في المدة، هذا يقال له فاضل. شو يعني فاضل؟ يعني ملم بعلم الفقه، ملم بأصول علم التفسير، ملم بآيات القرآن الكريم، ملم بعلم أصول الفقه، ملم بهذه العلوم الإسلامية الأساسية، ملم بعلم العقيدة طبعا بطريق أولى، بأمهات العلوم الإسلامية. ليس بالضروري هو متخصص وصاحب رأي نهائي في كل علم من هذه العلوم، نعم هو إنسان مطلع على المباني العلمية بشكل دقيق، بحيث إذا طلب إليه
أن يشرح مبنى من هذه المباني العلمية يشرحه، سواء كان صاحب رأي فيه أو ما كان صاحب رأي فيه، هذا يقال له فاضل، لا يشترط أن يكون صاحب رأي في المسألة، هذا رجل فاضل. طبعا لأدنى منه هو طالب علم متعلم، طبعا بمعنى من المعاني كل إنسان يبقى طالب علم، وفوق كل ذي علم عليم. جيد، هذا الفاضل. المجتهد هو هذا الفاضل إذا استمر في دراساته، ففرقه عن الفاضل هو أنه يصبح صاحب رأي في الأمور الفقهية، قد لا يكون صاحب رأي في الأمور الفلسفية، لأنه المجتهد في الفقه ليس بالضرورة مجتهدا في الفلسفة. هنالك مجتهدون في الفقه لم يدرسوا الفلسفة أصلا، في كل المذاهب الإسلامية وليس فقط في المذهب الشيعي. الفلسفة علم جيد إسلامي، وإن كان غير إسلامي المنشأ، لكن في مبانيه الحاضرة هو علم إسلامي تبناه جملة من أكابر علمائنا سنة وشيعة. جيد، حتى من المعاصرين منهم كالإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. جيد، المجتهد هو الفاضل المطلع بشكل دقيق على المباني الأصولية والفقهية وعلم الجرح والتعديل الذي يقال له علم الرجال، على الروايات، على تفسير آيات الأحكام في القرآن الكريم، وبطبيعة الحال يطلع على تفسير آيات الأحكام، عنده أصول علم التفسير، وهو صاحب رأي في هذه الأمور. يعني يسأل عن قضية شرعية، هو يستطيع أن يأتي بالمصادر، قد لا يكون استنبط بالفعل كل الأحكام الشرعية، لكن لديه الملكة، القدرة، الملكة هنا بمعنى القدرة على استنباط هذه الأحكام الشرعية، هذا يقال له ماذا؟ مجتهد.
نعم،
الاجتهاد درجات، ما أدري إذا
نعم
نعود إليه.
نعم، سنعود إلى درجات الاجتهاد وإلى أيضا بعض المصطلحات والمسميات الأخرى في باب التقليد
إن شاء الله.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعم، توقفنا عند درجات الاجتهاد، ونحن نعلم بأن المجتهدين على درجة واحدة، ولكن الإعلامية تكون في المرجع.
نعم،
فكيف ذلك في رأيكم؟
جيد.
نعم،
هذا في الحقيقة أخي الفاضل يعود إلى تفاوت درجات الاجتهاد. ما أن شيء اسمه درجات المرجعية وشيء اسمه درجات الاجتهاد،
عندنا أعلامية في المرجعية.
أحسنتم.
نعم،
أعلامية في أي شيء؟ في الاجتهاد. الآن أوضح هذه النقطة، تفضل. وهي نقطة مهمة وحساسة.
تفضل.
حسنا فعلتم أنكم أثرتموها. الاجتهاد ليس درجة تدور بين الوجود والعدم فقط. المجتهد هو الذي يبدأ يصبح صاحب رأي في هذه المباني، مباني الاستنباط الذي ومصادر الاستنباط كتابا وسنة وقواعد عقلية أساسية ترتبط باستنباط الأحكام الشرعية. من صار صاحب رأي في هذه العلوم صار مجتهدا. ثم الاجتهاد رحلة علمية، درجات. علم الفقه يا أخي مثل بقية العلوم، هذا فلان الفلان صار بروفيسور في الجامعة الطبية، خلينا نقول بروفيسور هو المجتهد. هذا البروفيسور يبدأ بالتدريس، نسأل هل يتطور يوما بعد يوم؟ خبرة جديدة، معلومات جديدة،
بالتأكيد
اكتشافات جديدة.
نعم،
إلى ما هنالك. بعضهم يصبح مو بس بروفيسور، يصبح مكتشف في علم الطب، يخلد عالميا لأنه اكتشف شيء لم يكتشفه غيره، اكتشف نعم. عقاقير مثلا لبعض الأمراض لم يكتشفها غيره. الفقاهة في الحوزات العلمية عينا كهذا. الاجتهاد أول درجات الاجتهاد. زيد من الناس صار مجتهد الآن في أول درجات الاجتهاد. طب هذا زيد نفسه، أنا ما أريد أتحدث عن غيره، هذا سنة أولى درس دراسات عليا، اكتسب خبرة هالسنة، تعمقت نظرياته أكثر، آراؤه أكثر، سنة ثانية ثالثة رابعة وهكذا. هذا ميدان للسباق في الفضيلة العلمية. هنالك أناس يعطون من وقتهم الكثير الكثير، والله عطيهم ذهنية خارقة استثنائية، من جمع له الأمران فراغ في الوقت وذهنية قوية قد يعلو على أقرانه في العلم. فكما يبرز في أي جامعة، في الهندسة، في الطب، إلى آخره، شخص على أقرانه، أيضا في الدراسات العلمية الفقهية يبرز شخص على أقرانه. مثلا الشيخ الأنصاري في زمانه ما كان أحد يتردد في أنه أعلم علماء عصره. لماذا؟ لأنه اجتمع له الأمران، تفرغ بالكامل للعلوم، وآطاه الله سبحانه وتعالى قدرة استثنائية على التحليل والتحقيق العلمي، قدرة ذهنية قوية جدا. فجمع له الأمران فصار كالشمس بين الأقمار أو بين النجوم بالنسبة لأقرانه من العلماء. وهكذا قد يبرز في بعض العصور علماء من هذا العيار. مثلا الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، لو قدر له أن يطيل الله في عمره، وقد ارتحل من الدنيا وهو في سن 48 تقريبا، لو قدر له أن يستمر به العمر وهو في هذا النبوغ وهذه الاكتشافات العلمية، ربما صار بين العلماء كالشيخ الأنصاري في وقته، ربما أقول، ولله في خلقه شؤون. على هذا الأساس الأعلمية هي ممارسة الاجتهاد مرة بعد مرة، يوما بعد يوم، حتى يصبح أرقى المجتهدين في التدقيق في مصادر الاستنباط العلمية.
نعم، هناك أيضا سماحة الشيخ اصطلاح آخر يسمى بالمحتاط، غير المجتهد وغير المرجع. نعم. فمن هو المحتاط؟ ما هي شرائطه؟
المحتاط يا أخي هو الإنسان الذي لا يقلد مجتهدا أو مرجعا بعينه.
نعم، وهل هذا ممكن؟
أنا الآن أقول. نعم. هذا في كل واقع تعرض عليه.
نعم.
يوجد أحوط الأقوال عادة. مثلا يجب إما مرة أو ثلاث مرات، الإتيان بالثلاث، إتيان بالإحتياط.
نعم.
جاءته هدية، الفقهاء قسم يقول بوجوب الخمس في الهدية، قسم يقول بعدم الوجوب، يخمس.
نعم.
مثلا سافر، جاء إلى منطقة يريد يبقى فيها مدة معينة، وهي منطقة عادة يتردد إليها هو أو يدرس فيها. نعم. قسم يقولون هذه بحكم الوطن ما لازم تنوي 10 أيام إقامة، قسم يقولون لا لازم تنوي 10 أيام إقامة.
هو ينوي،
أمثل. نعم. هو إما ينوي إقامة أو لا، يصلي هذه الأيام قصر وتمام، يجمع بين القصر والتمام.
نعم.
يحتاط بالأمرين.
نعم.
الاحتياط مو بهالبساطة أخي. طبعا مرات نصل إلى طريق مسدود،
وهذه
حالة نادرة.
نعم.
واحد يفتي بوجوب شيء وآخر يفتي بحرمة ذلك الشيء.
هذا المحتاط الآن دون درجة المجتهد.
المحتاط إنسان عادي من الناس.
نعم.
إنسان عادي قد لا يكون طالب علم وقد لا يدرس في الحوزات العلمية أصلا،
ليس الدرجة علمية أساسا.
لا لا، ولكن نعم. القدرة على تشخيص أنه ما هو الأحوط في هذه المسائل يحتاج إلى شخص فاضل يراجعه دائما حتى يدله على أحوط الأقوال. وإلا هو إذا إنسان عادي مثلا، حتى لو كان إنسان عادي متعلم علوم إنسانية، طبيب مثلا، لكن نعم. ما متفقه في الأمور الفقهية كثيرا، لا يستطيع وحده أن يشخص طريق الاحتياط. لذلك الفقهاء عادة يكتبون في الرسائل العملية أن الذين يعلمون طريق الاحتياط قليل من الناس.
جيد سمحت الشيخ، من يستطيع استنباط الحكم الشرعي؟ هل يكون مجتهدا أو مرجعا أو محتاطا أو ماذا؟
كل مجتهد فهو يستطيع استنباط الحكم الشرعي.
نعم.
طبعا بالمناسبة المجتهد هو الذي يتوافر على علم الفقه وعلم استنباط الفقه، ما إلى علاقة بالعلوم الأخرى بشكل كبير.
نعم.
حتى العلوم الإسلامية الأخرى، يعني أفرض واحد مو فيلسوف من العلماء.
نعم.
مو فيلسوف، الشيخ الأنصاري لم يكن فيلسوفا وهو أبو فقهاء وأبو كبار الفقهاء مثلا.
نعم.
في عصرنا الحاضر كان يوجد نجمان لامعان في سماء الفقهاء، الإمام الخميني فقيه وعنده علم الفلسفة، السيد الخوئي مثلا فقيه ولكنه لا يعتني كثيرا لعلم الفلسفة، لا أقول لم يدرسها، ربما درس بعض كتبها، لكن الفقيه فقيه إن تسلط على علوم الفقهاء. وهذا مو جديد أخي، هذا من زمن أئمتنا أصحاب الإمام الصادق، تجد هشام بن الحكم متخصص في علم المناظرة وإلى ما هنالك في علم الكلام، بينما لا تجد لزرارة بن أعين أو محمد بن مسلم الطائفي أو فلان تخصص إلا في علم الفقهاء. ليش؟ لأن التخصص في جميع العلوم تضيق عنه قدرة الإنسان المتعارف. هؤلاء ليسوا معصومين عصمهم الله في كل شيء علما وعملا، التخصص في هذه العلوم يحتاج إلى تفرغ، لهذه العلوم. ومن هنا فعادة من يتخصص في عدة علوم لا يكون في مستوى من تخصص في علم واحد. من هنا يقول الشيخ البهائي، وأختم بهذه الكلمة، الشيخ البهائي العاملي هذا النابغ العظيم جدا المعروف لدى الكثيرين، يقول: غلبت كل ذي فنون، وهو كان صاحب فنون علمية كثيرة، وغلبني ذو الفن الواحد، المتخصص في علم واحد غلبني. إذن التخصص في الفقاهة على سعتها والعلوم التي تتوقف عليها من الصعب أن يتوافر عليه بمعناه الدقيق والأعلى إلا من كان متفرغا للفقه وعلومه.
شكرا لكم سماحة الشيخ. وبقي شق مهم في سؤال الأخ أبو محمد، وهو حول العلوم التي ينبغي أن يعلمها مرجع التقليد، وهذا نتركه للحلقة القادمة إن شاء الله من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لكم وللإخوة والأخوات المستمعين، وإليكم عنوان المراسلة www.arabic.irib.ir، قسم الإسلاميات، باب الاستفتاءات، برنامج بين السائل والمجيب. إلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم.